أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على محمد وعلى آل بيته الطيبين الطاهرين. واللعن الدائم على أعدائهم أعداء الدين. قلنا أن دليل النظر يمكن أن يصاغ بصياغات ثلاث. الصياغة الأولى مردها إلى علاقة النظم مع العلة الفاعلية، وبحسب الروح يؤول هذا الدليل إلى علاقة المعلول مع العلة، وقيمة هذا الدليل بقيمة نظام العلة والمعلول، وليس هو المقصود الأساسي من حديث النظم هاهنا. الدليل الثاني هو دليل النظم بمعنى فرض علاقة بين النظم وبين العلة الغائية، وإدخال الغاية والملاك والهدف في الدليل. فللهدف وللغاية وللملاك قسط من الثمن في فهم هذا الدليل، وأن هناك ارتباط بين النظم وبين الهدف وبين صاحب الهدف، ولا مجال لفرض هدف إلا في ضمن وجود هادف لهذا الهدف. القراءة الثالثة التي سنرجئها فيما بعد، وهي الذي امتمتع بها المرحوم السيد الصدر قدس الله نفسه، وهو نظرية حساب الاحتمالات في ضمن مقدمات نشير بها، أعقد لها جلسة منفردة حساب الاحتمالات. دليل النظر وفق المقصود عن البيان الثاني مركب من مقدمتين، المقدمة الأولى حسية علمية، والمقدمة الثانية مقدمة عقلية. العالم يعج بالنظم، وقلنا هذا الدليل يمكن أنه يتوصل إليه عن طريق العلوم بملاحظة مجموعة ظواهر كونية، كل ظاهرة تدرس بنحو منفرد عن الظواهر الكونية الأخرى، وفيها نظام النظم، فيكون المقدمة الأولى ثابتة بالحس، وثابتة بالتجربة، وثابتة بالعلوم الطبيعية الكبرى، وهو وجود التلازم بين النظم وبين النظم. هذا هو حاصل الدليل. قلنا هناك إشكالات سطحية، أشرنا فيما مضى إلى الإشكالات السطحية، ينعقد الكلام الآن في الإشكالات المنضبطة العلمية، وهناك جملة من الإشكالات. طبعا قلنا رائد الإشكالات، أهم من تعرض للإشكالات، هو ديفيد هيوم، هذه الشخصية معروفة بالوجودية المتشائمة، 25 سنة من حياته بذل لأجل إقامة الإلحاد ونفي وجود الباري. أول إشكال يرد على دليل النظم: إن ماهية النظم غير واضحة. التفتوا للإشكال: إن ماهية النظم غير واضحة. هل أخذ في حقيقة النظم الهدف أو لم يؤخذ في حقيقة النظم الهدف؟ إن غيب الهدف فلزم من ذلك أن كل شيء وكل ظاهرة لا بد أن تكون محكومة بالنظم، وليس هناك أي ظاهرة من الظواهر الكونية فاقدة للنظم، وهذا مما لا يلتزم به صاحب الدليل. غياب الهدف يستدعي أن كل الظواهر تكون محكومة بماذا؟ بالنظم، والتالي باطل فكذا المقدم. توضيح هذا الإشكال بالمثال. لو قلنا أن العين الباصرة الهدف منها النظر والبصر، فلو فقدت ولو عطلت القوة الباصرة في العين تبقى منظمة أم لا تبقى منظمة؟ إذا قلتم حقيقة النظم قد أخذ فيه الهدفية، فعند زوال الهدفية لا بد من الالتزام بأنها هذه الظاهرة فاقدة للنظم، والحال أنكم تقولون أيضا هي فيها قانون النظم. إذن يظهر من كلامكم أن العين حتى مع فقدانها للهدف حافظ لنظام النظم، إذن ليس للهدف أي مدخلية في صدق النظم. وكذلك التفت بالإشكال، العين الفاقدة للبصر أنتم تقولون أنها إما منظمة أو غير منظمة. إن قلتم أنها منظمة إذن الهدف ليس دخيلا في ماذا؟ في صدق حقيقة النظم. وإن قلتم أنه هذا، إذا قلتم أنها منظمة، وإذا قلتم أنها ليست منظمة، عليكم السلام ورحمة الله وبركاته. وإذا قلتم أنه ليس منظمة، إذا كثير من الظواهر الخلقية الكونية ليست منظمة. هذا حاصل الإشكال. جوابه أن النظم مأخوذ في حقيقته الهدف. أنا بالجواب أظن أن بعض الغموض الموجود في الشبهة يرتفع. لا شك أن أخذ في تعريف النظم بالمعنى المقصود الهدفية، وعندما يكون الهدف غائب فإن هذه الظاهرة لا يمكن أن تكون محكومة بماذا؟ بقانون النظم. لما من وجود علاقة التلازم بين الهدف وبين نعت الظاهرة بأنها ظاهرة منظمة، هذا نسلمه من ناحية الجواب. لكن قد يتفق للظاهرة الكونية أن يكون لها أكثر من هدف، وليس الهدف هدفا منحصرا كما في غايات الحركة، فإن غايات الحركة لا تكون محددة بغاية قصوى، بل لها غايات دانية وغايات متوسطة وغايات بعيدة. فقدان الحركة للغاية القصوى لا يعني فقدانها لأصل الغاية بعدما كانت تحتضن غايات أخرى. ونحن هنا عندما ننظر إلى العين المعطلة عن الرؤية، لنا أن نقول أن هذه العين المعطلة عن الرؤية بلحاظ الغاية القصوى هي ظاهرة فاقدة للنظم، وإن كان بلحاظ ما دونها من الغايات مشتملة على النظم. بس بعد أنت الجواب ما تم، هذا مو تمام الجواب. تمام الجواب بهذا، ثم أعلم أن فقدان الغاية القصوى لا يعني اختلال الظاهرة من حيث النظم، من حيث الغاية القصوى، بعدما كان زوال تلك الغاية محكوما أيضا بقانون النظم. هذا تمام الجواب. الجواب مركب من مقدمتين. المقدمة الأولى شنو؟ أن الظواهر الكونية محكومة بغايات طولية متعددة، وفناء الغاية القصوى لا يستلزم فناء الغايات الوسطى والغايات الدانية. واحد. اثنين، إن فناء الغاية القصوى لا يعني أن الظاهرة تكون محكومة بعدم النظم بعدما كان فقدان الغاية أيضا خاضع لنظام النظم. مثلا نحن عندما ننظر إلى شجرة، الشجرة تسير في سيرها المعين والثمرة المقصودة، مرة ننظر إلى الثمرات الموجودة لهذه الشجرة، لا شك أنها لها غايات متعددة، بداية الثمرة، منتصف الثمرة، نضج الثمرة، هذه غايات. وفقدان غاية من الغايات، مثلا أن الثمرة الشجرة تثمر. افترض أن الشجرة ما وصلت إلى مرتبة إثمار، فإن هذا وإن كان موجبا لزوال غاية قصوى، هذا واحد، لكنها تبقى محافظة على الغايات الأخرى. اثنين، إن فقدان هذه الغاية القصوى لم يكن وليد الصدفة، وإنما وليد نظام معين آخر، ذلك النظام الآخر أيضا محكوم بقانون الصدفة، بقانون النص. فعدم وصول الشجرة في من حيث الثمر إلى الغاية المقصودة بسبب مثلا عروض المرض، حلول المرض والآفة، بسبب أنه جفاف الطبيعة، بسبب فقدان عناصر تستدعي استمرار عملية إبقاء الثمرة، هذا الزوال ليس زوالا وليد الصدفة. فكما أن البقاء وليد النظم، كذلك الزوال أيضا وليد النظم. الشبهة وين كان يتصور؟ قال احنا نقول عين ما تشوف، ما ندري سموها منظمة لو مو منظمة، اذا سموها منظمة فاذا تبين قضية فوضوية، ليش؟ لانه لم تأخذوا في حقيقة العين في نعتها بالنظر انها شنو تحقق الهدف، فراح تعرفون الظاهرة ظاهرة النظم بماذا راح تعرفون؟ بظاهرة بمعزل عن الهدف، لأنه إذا كنتم تلاحظوها مع الهدف وبهاي فاقدة للهدف، فكيف قلتم أن العين منظمة؟ وإذا صار بناتكم أنه تزيلون الهدف لازم شنو؟ ما من شيء إلا ويكون منظما، قال ما عنده شيء غير منظم، فهو المصادرة بعينه، هذا معناته أن يقولون الوجود يسابق النظم. جينا احنا جاوبنا الحقيقة هذا التساؤل مبني اولا انه ننظر الى الهدف بالمعنى البسيط دون ما لو كنا ننظر الى الهدف بالمعنى التشكيكي، وان هناك اهداف للظواهر الكونية اهداف طولية، ففقدان هدف طولي بعيد لا يعني فقدان الاهداف الاخرى، فلنا ان نسمي هذه الظاهرة بالنظر لأنها مشتملة على الهدف لكن ليس الهدف القصوي، فلم نغير في تعريف النظر، لم نغير الهدف. نعم هذه العين في الوقت الذي هي فاقدة للبصر لكننا ننعتها أيضا أنها ظاهرة منظمة بلحاظ الغايات الداني، هذا واحد. اثنين، ان فقدان البصر للعين ليس معنى انه وليد الصدفة، وانما معنى انه محكوم عدميه ايضا بماذا؟ بالنظر. فكل ظاهرة لا محالة كونية لا بد ان تكون ذا هدف وان تكون محكومة لهدف معين، واخذ في حقيقة النظر ماذا؟ الهدفية، لكن ليس بالضروري الهدفية القصوى واحد، وليس المقصود الهدفية الوجودية. فتعريف النظر إذا شنو؟ بسم الله الرحمن الرحيم، الظواهر الكونية المترابطة، طبعا بتعريف النظر احنا سابقا بيناه، هو الترابط والتعاون والتنسيق والهدفية. إن تعريف النظم عبارة عن الظواهر المترابطة المتعاونة المنسجمة ذات الهدف، وإن لم يكن ذلك الهدف هو الهدف الأقصى، على أن يكون غياب الهدف الأقصى أيضا محكوم بقانون النظم، وبتعبير أدق النظم يقابل الصدفة. ونحن نريد أن نقول أن هذا التنسيق للعين وهذا الارتباط في العين وهذا التعاون في العين لم يكن جزافيا بل كان لهدف، هذا الإشكال الأول ودفع الإشكال الأول. بالنسبة
للعين
والقوة
الواسعة، الهدف من أبصار هو الرؤية، يمكن تقولون اكو هدف لكن الهدف مو نفس العين،
انتم
قاعدين
تفرضون
الهدف
باعتبار
شيء اخر خارج عن
مساله
العين
والرؤيه. لا العين مثلا، انا من اهدافها شنو؟ ان تكون ذات محافظه على جماليتها،
افترض الآن هدف داني. إذن ليس أنه العين لما نقول فاقدة للبصر يلازم فقدانها للهدفية، وهو صعب إشكال كان يقول العين فقدانها للبصر يعني شنو؟ فقدانها للهدفية. فإذا نعدتها بأنها منظمة، هذا معناه النظم لم يؤخذ في تعريفه الهدفية. لذا لم يؤخذ في تعريف الهدفية، إذن ما من شيء إلا ولا بد أن ينعت بماذا؟ بالنظم. هذا أصل الإشكال. إحنا أجينا أن العين عندما تكون فاقدة للبصرية صحيح أن تكون فاقدة للهدف الأعلى، لكنها مو معنى أنها فاقدة لماذا؟ بالتالي ترتبط يعني مقابل العين الفاقدة للبصر عندنا مرة نقول أنها عين ميتة، ومرة نقول عين مرتبطة بالشبكة العصبية، وبسبب ارتباطها بالشبكة العصبية وتحافظ على غايات أخرى غير غاية العين البصرية، هذه أيضا محفوظة في العين وفيها تلك الغايات. ومثال الثمرة بعد يكون مثالا أوضح حالا. الأمر الثاني، قلت هذا ليس تمام الجواب، إذن ليس لما نقول العين فاقدة للبصر نحن ننعتها بأنها منظمة، لكن نعتنا لها منظمة لا كما أنت ردت. أنت شو تريد؟ أنها سوف تعرف هذه الظاهرة بأنها منظمة مع أنها فاقدة للهدف، وبالتالي أنك ستعرف الظاهرة النظمية بمعزل عن الهدفية، وهذا يلزم الامتلاكية. احنا اجينا قلنا لا، فقدان العين للباصرة في الوقت الذي هو هذه الغاية القصوى غير منضبطة وغير محققة، لكن تبقى هذه الظاهرة محكومة بالنظم. حيثية حكومة بالنظم ماذا؟ شوفوا مفترق الطريق بينه وبينه. هو كان ماذا يقول؟ إننا نحكم عليها بالنظم لأنكم ستعرفون، هو المستشكل سوف تعرفون النظم بمعنى بمعزل عن الهدف، فيجي الإشكال التالي الفاضل. احنا نقول لا، فقدان الباصرة للرؤية ننعتها بالنظم، وذلك لاشتمالها على الأهداف الأخرى. فلم يؤخذ في تعريف النظم كونه معزولا عن الهدفية، وإنما أخذ في حقيقة النظم. لازلنا احنا مصرين على أن ظاهرة النظم ما هي؟ كل ظاهرة مرتبطة بالهدف وبالملاك. وهذه العين عندما تكون فاقدة للرؤية أيضا ننعتها بماذا؟ بأنها ظاهرة منظمة. لكن ليش ننعتها ظاهرة منظمة؟ مو لأن نعرف النظم بمعنى غياب الهدف، وإنما نعرف النظم لهذه الظاهرة لأنها مشتملة على الهدف، وإن لم يكن ذلك الهدف الهدف الأقصى. هذا جزء من الجواب. الجزء الآخر من الجواب، إحنا ليش الجزء الآخر؟ لأن قد واحد يقول لخوف العين الفاقدة للبصر سوف تتهمها بأنها غير منظمة بلحاظ الهدف الأعلى. أقول حتى هذا الجزء الثاني من الجواب، حتى العين الذي هي تفقد ذلك الهدف الأقصى أيضا منعوتة بماذا؟ بالنظم، لأن نظمها في أن تكون فاقدة للبصر. الشخص الذي اليوم ما يعتني بعينه وما يقدم لها سبل لسنه الرؤية، ويكون سببا في أنه تضطرب عند حالة الرؤية، هذه العين ستكون لا محالة وفق قانون النظم، الأسباب الطبيعية للنظم ستكون لا محالة موجبة لزوال ذلك. هذا السؤال الأول. الإشكال الثاني الذي يذكر في المقام أن النظم هو شنو؟ اسمعني شوي، التفت لي الإشكال الثاني. النظم شنو؟ هو عبارة عن تماسك وارتباط بين الظواهر. ألف الوجودية الخارجية، وباء الوجودية الخارجية، وجيم الوجودية الخارجية، بينهم ارتباط. هذا الارتباط شو نسميه؟ موشي النظم شنو هو؟ عبارة عن ارتباط بين مجموعة وجودات ألف وباء وجيم. هذا التماسك وهذا التعاون وهذا التنسيق وهذا وهذا وهذا، موشي النظم هو هذا عبارة عن ارتباط واحد، وعبارة عن تعاون اثنين، وعبارة عن هدفية ثلاثة، فصير شنو؟ يصير نظم. خب تعالوا الآن منا رح نجي نسأل، أقول هي ألف ألف شنو حقيقتها؟ هل أغنى في حقيقة ألف ألف زائد ارتباط مع باء؟ لو ما هي ألف هي ألف في حد نفسها. خب ألف هي ألف، بعد مو ألف عبارة عن ألف زائد ارتباط بباء، باء عبارة عن حقيقة هي باء بما هي هي، ولم يؤخذ في حقيقة باء. عرف لي باء. باء هي باء، ولم يؤخذ في تعريف باء باء المرتبطة بألف، ما مأخوذ في حقيقة باء. باء هي عبارة عن باء زائد الارتباط والتعاون والتنسيق. جيم شنو حقيقتها؟ محض جيم. هل أخذ في حقيقة جيم حقيقة تركيبية من جيم زائد الارتباط والتعاون، أم أخذ في حقيقتها الوجودية؟ محض الارتباط. هل أمثل لك بالمثال؟ الصداقة بين زيد وبين عمر وبين بكر. زيد ما هو؟ زيد زيد. عمر ما هو؟ عمر عمر. بكر ما هو؟ بكر بكر. وجود هذه العلاقة، علاقة الصداقة بين زيد وبين عمر وبين بكر، ووجود تعاون مشترك، ووجود تنسيق مشترك، ووجود وحدة هدف، كل ما تتعبر عبر، هذه قضايا مخلوقات الذهن، هذه عملية مخترعة من قبل الذهن. الذهن يفترض بين زيد وبين عمر وبين بكر يفترض شيء باسم الارتباط، وشيء باسم التعاون، وشيء باسم التنسيق، وشيء باسم وحدة هدف. هذه مختلقات الذهن، فالنظم ظاهرة من مختلقات الذهن، وليست النظم ظاهرة خارجية. ومن الواضح إن العلاقة التي فرضت بين وجود نظم وناظم إنما لو كانت العلاقة علاقة خارجية، دون ما لو كانت العلاقة علاقة اعتبارية ذهنية. فالنظم مختلق الذهن، مرتسم الذهن، مصنوع الذهن، ليس له شيء في عالم الواقع والخارج وعالم العين ونفس الأب، وإنما النظم صناعة ذهنية بحتة. وقانون التلازم بين النظم والناظم إنما يفترض فيما لو كان النظم أمرا واقعيا خارجيا. هذا الإشكال الثاني الذي يمكن أن يذكر في هذا. بس إشكال هذا مبني على ماذا؟ أن ألف ألف وباء باء وجيم جيم، ما وراء ألف وباء وجيم من أمور هي مختلقات الذهن ومن مصنوعات الذهن ومن مفتكرات الذهن، وما كان من مفتكر الذهن لا يكون محكوما بعملية التلازم وعلاقة التلازم بين النظم والناظم. هذا الإشكال الثاني. خب كيف نجيب عن هذا الإشكال؟ جوابه إيه نعم، النظم هو ليس لهما بأزاء في الخارج، هذا كما تقول نظير ما نقوله. هذا ترى الإشكال مسروق، هذا الإشكال مسروق من مأخوذ، هذا إلى نظير. أولا خل أذكر النظير حتى نقدر نجيبه بجواب واحد بصفقة واحدة. قالوا أن نسألكم سؤال، حقيقة الإنسان ما هو؟ قال حقيقة الإنسان هو الحيوان الناقة. هل أخذت حقيقة الإنسان المعلولية؟ الجواب كذا. إذن قانون العلة والمعلول من مصطنعات الذهن، ونحن نرتضي أن الإنسان له ارتباط مع الله، لكن وين موطن هذا الارتباط؟ مناخ الارتباط، محل الارتباط وين؟ في وعاء الذهن. فالله الذهني وليس الله الخارجي. استفدتم شلون اجينا؟ وكرر الاشكال في تنظيرهم حتى نجيبه بجواب واحد. الانسان حيوان ناطق، وليس الإنسان حيوان ناطق معلول. هذه مقدمة رقم واحد. إذن الارتباط بين الله وبين الإنسان بعدما كانت المعلولية ليست لها حظ في عالم الوعاء الخارجي، هي ماكو موجودة، مو موجودة بالخارج، وين أشوف إياها؟ خلي أشوفها. وكذلك الله ذات الأقدس، فإنه إذا قلتم أن الله فيه مضافا إلى حقيقته، فيه حقيقة العلية، لازم من ذلك أن الذات الإلهية تكون مركبة. وهل يمكن أن نلتزم بأن الذات الإلهية مركبة؟ فلا الذات الإلهية يمكن أن ننعتها الله زائد علة، ولا الإنسان يمكن أن ينعت بأنه حيوان ناطق زائد معلوم. فللعلية لها حظ في عالم الخارج، وللمعلولية لها حظ في عالم الخارج، وإنما نظام العلية والمعلولية من مختلقات الذهن ومن الأمور الاعتبارية الذهنية، وتلك العلاقات الذهنية تفرض حجمها ومساحتها وتقييمنا، وكل ما ترتبط من وزن ترتبط وين؟ في عالم الذهن أيضا. تعال بس سوينا احنا، حجبنا النظم من عالم الخارجية إلى عالم الذهنية. ليش؟ ألف ألف، باء باء، جيم جيم، هناك تنسيق بين ألف وباء وجيم، لكن تنسيق في عالم الذهني، والتنسيق الذهني يخلق نظما ذهنيا، والنظم الذهني لا يفترض ناظما خارجيا بل يفترض ناظما ذهنيا، لا ناظما خارجيا. هذا الإشكال الثاني. فالجواب يبدو المعقول الثاني الفلسفي مو واضح عندنا، هذه معقولات ثانية فلسفية، والمعقول الثاني الفلسفي وإن لم يكن له ما بأزاء في الخارج لكنه لم يكن مفتعل في الذهن بمعزل عن الخارج، وهو انفعالي من الخارج لا منفعل منه. هو عبارة عن ماذا؟ هو صاحب الدعوة سوى نفى عنه المعقول الماهوي، لأن المعقول الماهوي مأخذ شنو؟ أن يكون هناك شيء في عالم الخارج. لذا نقول الحيوان بالنسبة للإنسان معقول ماهوي، الناطق بالنسبة للإنسان معقول ماهوي. ليش؟ لأنه لهم شنو؟ حضور خارجي. نحن نسلم أن النظم ليس له معقولا ماهويا، ليس له معقولا ماهويا، هذا أسلمه. لكن ليس معنى ذلك أن يكون معقولا اعتباريا جزافيا، كما لا أرتضي أن يكون معقولا ثانيا منطقيا. محض كون ليس بمعقول ماهوي هو سوى صاحب الدعوة، صاحب الدليل سوى، قال هو ليس بمعقول ماهوي، إذن هو إما معقول من حياكة الذهن، وهو المعقول الاعتباري الجزافي، وإما هو من المعقول الثاني المنطقي، وكل منهما لا يثبت تلازم بين نظم وناظم في عالم الخارج. احنا نقول اكو شيء ثالث، سلب كون النظم معقولا ماهويا يكون أمامي ثلاثة خيارات: المعقول الجزافي الاعتباري الذي قائم باعتبار المعتبر والمصنوع وفق القرارات العقلائية، واحد، لولا المعتبر لما كان له حظا من الواقع، وإما أن يكون معقولا ثانيا منطقيا بمعنى أنه هو مفهوم ذهني موصوفه أيضا وين؟ في عالم الذهن، معقول ثاني منطقي. هاي اثنين، واحتمال الثالث أن يكون معقولا ثانيا فلسفيا. ثم راح أحكي حكايتي. كل صفة موصوفها الوجود
فهو من المعقول الثاني الفلسفي. كل صفة موصوفها الوجود فهو معقول ثاني فلسفي. والمعقول الثاني الفلسفي يفرض أن التلازم بين النظم وبين الناظم في عالم الوعاء الخارجي، لكن يا وعاء خارجي، الوعاء الخارجي على وزان المعقولات الثانية الفلسفية. ما أقول بعد ذلك أقفز إلى المعقول الماهوي، بس يفترض لي تلازم بين هذا وذاك. فمن حقي أن أقول الله علة وليس مقتضى، لأنه وين الفارق راح يصير بين النظريتين، بين المستشكل وبين الجواب؟ المستشكل شو يقول؟ قال المعلول ليس له وعاء في الخارج، العلة ليس لها وعاء في الخارج، إذن العلة والمعلولات هي من مصنوعات الذهن، فإذا من مصنوعات الذهن إذن لا يمكن لله أن ينعت بأنه علة، ولا يمكن للإنسان أن ينعت أنه معلول. إحنا نريد نقول له ما دام هو من المعقول الثاني الفلسفي، المعقول الثاني الفلسفي يوجب أصلا مفاد المعقول الثاني الفلسفي شنو؟ أن موصوفه وهو الله في الخارج، وأن موصوفه وهو الإنسان في الخارج، فالإنسان الخارجي معلول، والله الخارجي علة، والظواهر الكونية نظمية، ومنظم هذه الظواهر الكونية أيضا ناظم خارجي وليس بالناظم الذهني. فتمام المشكلة وين؟ لم نفهم حقيقة المعقول الثاني الفلسفي، واختزال المعقولات بالأقسام الثلاثة: معقول ماهوي، معقول اعتباري، معقول منطقي. واتضح أن هناك قسم رابع، وأن هذا القسم الرابع يستدعي افتراض تلازمات خارجية، فيكون الله الخارج علة والله الخارج منظم، وأن الإنسان معلول وأن الظواهر الكونية الخارجية منظمة. هذا هو الإشكال الآخر ورد الإشكال الآخر، والحمد لله رب